نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها السماوات والأرض ومن أجلها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه وخلق خلقه وبعث خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم، وعليها قام سوق الجنة يوم القيامة، وانقسم الخليقة إلى مؤمنين وكفار وإلى أبرار وفجار، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين: المسألة الأولى ماذا كنتم تعبدون، والثانية ماذا أجابتم المرسلين. ولا جواب للمسألة الأولى إلا بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وعلما وتصديقا وانقيادا ومحبة وخضوعا واستسلاما. ولا جواب للثانية إلا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة واتباعا وإيمانا وتصديقا. وأشهد أن الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيد الورى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه شهادة نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أسبق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار، وأن يدخلنا الجنة مع الحبيب المختار، وأن يسقنا بيد حبيبنا شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمع بيننا وبين النبي في الفردوس الأعلى. ثم أما بعد، فعود إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، إلى كلام الإمام رحمه الله، والذي أشرنا إليه بداية فقلنا قال في مقدمة العقيدة الوسطية: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وقلنا حينما ابتدأنا في توضيح بعض من هذه الأمور التي تتعلق بمقدمة الإمام رحمه الله، قلنا أن الغاية من الدراسة لا تتعلق بالأسماء والصفات فحسب، وهذا ما مالت إليه العقيدة الوسطية، إنما بمشيئة الله جل وعلا سنتعرض إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، سواء كان عند الإمام في المتن الذي نعايشه، أو كان ذلك أيضا استكمالا لمنهج الإمام في الوسطية من معارج القبول، أو من غيره أيضا، أو من الحموية التي أيضا لإمام أهل السنة لشيخ الإسلام رحمه الله. وقد بدأنا حديثنا وقلنا: وإن لم يكن بالمتن البسملة، إلا أن من شرح العقيدة الوسطية بسملة اقتداء بكلام الله جل وعلا، وأخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل أو كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، أي لا بركة فيه. وتحصيلا للبركة، وخاصة أن أشرنا في نهاية الدرس الذي أنهينا به الكلام عن أم الكتاب، عن معذرة عن البسملة، أشرنا قائلين إلى أن البسملة تتعلق بموضوع العقيدة الوسطية، حيث إنها جملة اشتملت على الأسماء والصفات كلها. وأشرنا في نهاية حديثنا إلى أن الأسماء وصفات الحق جل وعلا تنقسم إما إلى صفات ذاتية أو صفات فعلية، وهذا ما جاء في البسملة. ولذا عايشنا البسملة في ثلاث دروس: درس حول معنى البسملة، ودرس آخر تعلق بمباني الحروف، وأشرنا إلى أن مباني الحروف لها تعلق بمسألة الاعتقاد، ورأينا ذلك في الباء، ورأيناه أيضا في اسم التي أشرنا إليها، وذكرنا هذه المسائل في درسنا الماضي. وانتهى بنا الحديث من البسملة إلى ختامها، وهي الرحمن الرحيم. وقلنا الرحمن صفة ذاتية، والرحيم صفة فعلية. فالرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، فهو اسم مختص أو صفة مختصة. وبينا أنه لا فرق بين الاسم والصفة، فإذا سمع طالب علم نقول مثلا اسم لا يستغرب المسألة، أو نقول صفة لا يستغرب المسألة، لأن أشرنا أنه لا فرق بين الوصفية وبين الاسمية في أسماء الله جل وعلا. ولذلك قلنا لعل بعض الناس قد اعترض في مسألة أشرنا إليها، وقال كيف تجعلونها نعتا في قول الله بسم الله الرحمن صفة، خلطوها صفة لي، مع أن الرحمن من أسماء الله الرحمن فاسأل به خبيرا، الرحمن على العرش استوى، الرحمن علم القرآن، اسم ليش خلطوها صفة؟ قلنا لا فرق بين الوصفية وبين الاسمية في باب الأسماء والصفات، فمرة تأتي اسما ومرة تأتي وصفا، ولا فرق بين الأمرين. فمعنى رحمن فيما ختمنا به حديثنا في درسنا الماضي قلنا ذو الرحمة الواسعة، وهي من الأسماء المختصة بالله، لذا أشرنا وقلنا لذا عادلها الله باسمه المختص في قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فعادلها باسمه المختص جل وعلا به، وهو الفرد العلم الدل على الذات، وهو لفظ الكمال الله جل وعلا، فقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ولذا أمر الله جل وعلا بالسجود لها، أمر بالسجود لهذا الاسم، أي لله جل وعلا المتصف بصفة الرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ ولم يكن إنكار الجاهلية لاسم الرحمن لم يكن متمثلا في إنكار الجاهلية لله جل وعلا، فالجاهلية مقرة بالحق جل وعلا، لكنها لم تخلص العبودية لله، ولذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أما لما أنكروا هنا أنكروا إيه؟ قالوا أنكروا ما يتعلق بصفات الحق جل وعلا، قل ادع الله أو ادع الرحمن أبي المساواة الإسمية. أما مسألة السجود وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فإنكار العرب لم يكن متمثلا في إنكار الله جل وعلا، لأن الله أقر على ألسنتهم حينما بين في الفطر التي فطر الناس عليها، قال الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فلم يكن إنكار الرحمن إلا بسبب عدم معرفتهم بما يتصف به الحق جل وعلا، لا لأنهم لا يعرفون اسمه، لا. فهنا جاء هذا الاسم كما أشرت، قلت جاء مختصا وأشرنا إلى مفهوم الاختصاص، لكن في نهاية الدرس أشرنا إلى الإشارة التي ختم بها الدرس في مسألة الجمع بين الرحمن والرحيم. وقلنا رحمن ذو رحمة واسعة، رحيم يعني يوصل الرحمة إلى المرحوم، يبقى معناهم من إضافة الاسمين إلى بعضهما ذو الرحمة الواسعة التي تصل إلى المرحوم، هذه معنى الرحمن الرحيم. فالرحيم صفة فعلية تصل الصفة إلى المخلوق بالرحيم، ولذا قلنا كانت خاصة بالمؤمنين، عامة في الدنيا خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، ولذا قلنا الحق جل وعلا ينتزعها يوم القيامة من الكافرين ويعاملهم بعدله، كما أشرنا في آيات التنزيل في مسألة محاسبة الكافرين يوم القيامة، يقول يا رب أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الحق لم يعاملهم بالرحمة، إنما عاملهم بالعدل، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. فالشاهد قلنا ذو رحمة واسعة هذا الرحمن، ذو رحمة واسعة هذا الرحمن، تصل إلى المرحوم، إلى المرحوم من خلقه هذا الرحيم. كأن الإضافة مع بعض الاثنين ذو الرحمة الواسعة التي تصل رحمته إلى جميع خلقه. ولذا قلنا الجمع بينهما، قال بعض أئمة السلف أن ذلك للتوكيد، توكيد الرحمة، لأن الرحمن كما أشرنا الرحيم لا خلاف في اتفاقه، لكن الرحمن عند أهل السنة أغلب أهل السنة أنه مشتق، ودلنا بحديث النبي الذي جاء في سنن الترمذي عن النبي المعصوم أن الله خلق الرحم واشتق لها اسما من اسمه، وقال خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها فقد وصلني ومن قطعها فقد قطعني. والشاهد أن الرحمن مشتق. ولذا قلنا الجمع بينهما وهما في مضمونهما صفة الرحمة الجمع للتوكيد لتأكيد رحمة الله للخلق. ولذا أشرنا إلى قول محمد بن زيد رحمه الله قال تفضل بعد تفضل وإنعام بعد إنعام وتقوية لمطامع الراغبين ووعد لا يخيب آمله. تفضل رحمن رحيم، تفضل بعد تفضل، وإنعام بعد إنعام، وهذا الإنعام لا يخيب من أمل فيه، فمن أمل في الحق جل وعلا الرحمن الرحيم لا يخيب أمله. ولذلك قال تدفع الطامعين في الرحمة إلى اللجوء إلى الرحمن الرحيم جل وعلا. وإذا قال حبر الأمة عبد الله بن عباس هما اسمان أحدهما أرق من الآخر. لما علق شيخ الإسلام رحمه الله بعض الناس قالوا لعله قصد أرفق عشان يخرج من مطب أرق، قال شيخ الإسلام المقصود به أوسع أوسع، فكلاهما أوسع من الآخر رحمة، لكن أوسع الصفات كما أشرنا قلنا الصفة المختصة بالله وهي الرحمن، وهي الرحمن فهي أعم من الرحيم. ولما أشرت قلت لما كانت أوسع الصفات بين الله جل وعلا أنها أوسع الصفات فين؟ قلنا بين في آية استوائه على العرش لما قال الرحمن على العرش استوى، وقلت لما كان الرحمن العرش أوسع المخلوقات استوى عليه بأوسع الصفات، استوى عليه بأوسع الصفات رحمن رحيم. نعم، وقلنا إن ابن المبارك وهو من ثقات التابعين، ابن المبارك إمام من أئمة الحديث رحمه الله، كان هارون الرشيد يقول ابن المبارك ينقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقلا فيخرج منها ما صح إلى النبي ويترك الآخر، لما قال الزنادقة وضعنا في سنة نبيكم أحاديث فأين كنتم من حديث نبيكم؟ قال هارون الرشيد أما قولكم هذا فمردود، فإن الله من علينا بعبد الله بن المبارك سينقل سنة النبي نقلا فيخرج منها ما صح لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كان يقول رحمن إذا سئل أعطى، رحيم إذا لم يسأل يغضب. رحمن إذا سئل أعطى، رحيم إذا لم يسأل يغضب. وختمت البسملة بهاتين الصفتين. وجاء بعدها قول الإمام رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فما علاقة الحمد بالبسملة؟ الحق جل وعلا ذكر البسملة في آيات التنزيل كما أشرنا 114 مرة، 114 مرة. قلنا في 114 سورة ما عدا سورة السيف، سورة براءة، لم تذكر فيها البسملة، وذكرت في النمل مرتين. البسملة كما أشرنا ختمت ببيان صفات الحق، صفات ذاتية، صفات فعلية. وجاءت آخر صفتين: رحمن، رحمة واسعة تصل لنا، رحمة واسعة تصل للخلق. ثم يأتي بعدها الحمد لله. فما علاقة الحمد بصفتي الرحمة؟ علاقة الحمد بصفة الرحمة كأننا نقول رحمن رحيم، ومن رحمته لخلقه أن ألهمهم حمده، ومن رحمته لخلقه أن ألهمهم حمده. فليس كل عبد حامد، يمنات في نعم، لكنهم لا يرون نعم الله عليهم، ولكن رؤية النعمة من أجل نعم الله علينا. أما تشوف النعمة ربنا يوريها لك كده بعين العجز، يوريها لك بعين العجز عشان تشكر عليها، يبقى دي نعمة من أجل النعم. فكأن من رحمة الله أن يلهم اللسان حمد الله جل وعلا، حمده ألهمني الحمد. نعم، حينما نقول بعد البسملة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، حتى في أم الكتاب حمد بعد بسملة. نعم، ختمت البسملة ببيان الرحمة الواسعة ووصولها للمقصود. على الله لسان العبد حامدا شاكرا، من أعظم رحمة الله عليك. كأني قلت تعالى شوف رحمتي، لا رحمتي فين؟ قال في تلقين عبدي حمدي، في أن عبدي يحمدني. يبقى إلهام الحمد للعبد من رحمة الحق. يبقى هذا الرابط بينهم إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. إيه الرابط بينهم؟ الرابط بينهم أن من رحمة الله جل وعلا ومن أجل نعم الله على المخلوق إلهام اللسان لحمد الواحد الديان جل وعلا. ليه؟ قال لأن نعمة الحمد من أفضل نعم الله على أمة الحبيب المعصوم صلى الله عليه وسلم. لذا تجدها نعمة بني عليها الكون وختم بها الكون، ففيها فاتحة الوجود وفيها ختام الوجود. لذا قال غير واحد من أئمة السلف رحمهم الله، قال: ففاتحة الكون على الحمد وخاتمة الكون على الحمد. فاتحة الكون آدم عطس الحمد لله، خاتمة الكون وآخر دعواهم أن الحمد لله. بداية الكون الفاتحة الكون كانت على الحمد، بداية الوجود كانت على الحمد. لذا كان من أجل رحماته على أمة حبيبه محمد بن عبد الله أن يلهم العبد حمد الله جل وعلا. أدى الرحمة مرتبطة بالحمد. أدى أول حاجة في إلهام لسانك. ليه؟ قال لأن الذنوب تعرقل اللسان عن ذكر الله جل وعلا. ولذلك لما سئل الحسن، والحسن البصري رضي الله عنه أيضا من صفات التابعين، وكان قد رضع من أم سلمة زوج النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن أمه كانت جارية عندها. فكان بعض السلف يقول: لعل الرضع التي رضعها من بيت النبوة كانت سببا في فتح الله على الإمام،
رحمه الله ربع من بيت النبوة من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب. الإمام الحسن لما سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، يعني الناس ما بتقولش ليه حسن مع انهم خفيفتان على اللسان، سبحان الله الحمد لله ما حدش بيقول ليه ده خفيفتان، اخبر النبي بخفتهما على اللسان. قال ذنوب العباد حجبت اللسان عن ذكر الواحد الديان. اللي منعك عن الذكر، اللي منعك عن ذكر الله عن توحيده عدم المعاصي، المعاصي شوف التوفيق زي ما اشرنا في باء المعونة، ابقى من المعونة ومن الرحمة ان الهمني الحمد وجعلني انطق به، فلا يمكن للعبد ان يحمد الله الا بمعونة مين؟ بمعونة الله جل وعلا. فالربط بين البسملة وبين الحمد ربط واضح، ختمت البسملة بالاسمين اللذين اشرنا اليهما او نعتين الرحمن الرحيم، فمن الرحمة ان الهمني الحمد، من الرحمة ان اعانني على النطق على نطق الحمد على نطق الحمد، من الرحمة من الرحمة ان جعل لساني رطبا بذكر الحمد. رحمن رحيم هذه صفتين، وذكر الاسم في البدء نعم، ولذلك تجد في البسملة الحمد لله، وفي الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب، جاب الاسم المشترك والاسم الخاص، وهنا جاب الصفة المشتركة وجاب الصفة ايه الخاصة، الصفة المشتركة والصفة ايه الخاصة، زي ما بدأ بالبسملة باسمه المفرد العلم الذات الدل على الكمال هو لفظ الله عز وجل، جاب صفة الرحمن خاصة صفة الرحيم عامة، جاب ايضا الحمد لله رجع للاسم الخاص، وبعدين رب العالمين جاب الاسم بمعنى الالاء وبمعنى النعم زي رب الاسرة رب البيت رب كذا الى اخر الاسماء التي سنوينها بمشيئة الله جل وعلا. اذا الشاهد ان هناك علاقة بين الحمد وبين البسملة، وقلنا من عظم رحمته على خلقه ألقنهم كيف يحمدوه فأعطاهم صورة الحمد وأعانهم على النطق بها. أدام الرحمة ومن الرحمن الله، لأنه لو أمرني بالحمد زي ما هنشوف في الفرق بين الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي، لأن الأسلوب اللي عندي ده الحمد مبتدأ لله خبر، ده اسلوب خبري، ما قاليش احمدني، ما قاليش احمدني، لو امرني بالحمد ما اقدرش. ليه؟ قال لي ان كل نعم على العبد تستوجب حمدا، ونعم الله على العباد لا تحصى، فيكون التكليف فوق نطاق البشر. قال وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكيف يكلفني بالحمد على امر لا استطيع ان احصيه؟ هم يديني صورة الحمد التي يرضى بها على النعم التي لا يمكن للعبد ان يحصيها، يرضى بها على ثمن كده. قالك زي ما نشوف الفرق بين الاسلوب الخبر، يعني لو قال احمدوني هنشوف المسألة ان شاء الله في درسنا القادم ان شاء الله تعالى. يبقى هنا علاقة، ادي العلاقة اللي عندنا، قلنا علاقة رب بالرحمن الرحيم. ليه؟ قال لان الحمد كلمة ينطق بها اللسان بعون الله جل وعلا في كل حالات المرء، المعونة في النطق من الله، الهام للحمد توفيق من الله جل وعلا، سورة الحمد أن يكتفي بها الملك الأعلى، الله يكتفي بها لأنه يعلم أن عبده عاجز عن شكر نعم الله عليه لأن نعمه لا تحصى، فرضي منه أن يحمده بالسورة التي لقنه له إياه وهي الحمد لله. لذا ترى الحمد في كل صور الحياة، تجده في الغنى وفي الفقر، تجده في السعادة وفي الشقاء، شقاء نعم كلمة ينطق بها العبد في كل حالاته، في غناه عند فقره عند سعادته عند شقائه عند فرحه عند حزنه، إذن هي مفتاح الرضا ومفتاح القبول، بل هي أيضا التي تزيل الهم والحزن عن قلب من وحد الواحد الجليل جل وعلا. ولذلك كما أشرنا قلنا ما من نبي إلا ونطق بها من بداية الخلق آدم عليه السلام عقص وصارت سنة عن سيد الأمة صلى الله عليه وسلم. فمن سنن النبي كما جاء في الصحيح مجرد ما يقول العاطس الحمد لله، التشميت تشميت العاطس. ليه؟ قال قلت الحمد لله. اشوف التلقين بيسموه من الشوامت، من الشوامت. ليه؟ قال العطسه عطس. قال كم ممكن يحصل له حاجه؟ يحصل له ايه؟ قال ممكن عند العطسه دي الفك يقل، لسنان تتقلب، يرجع بقه ما يرجعش، يحصل له حاجه. فلما وجد نفسه معافا عافاه ربه قال الحمد لله الذي لم يجعل لي شوامت يشمته فيا. ابقى من الشوامت، من الشوامت. فلما حمد امرنا الحبيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ان نشمت الايه؟ تشميت العاطس كما اخبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فلما عطس ادم حمد الله، وصارت سنة من آدم إلى سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أمر بها نوح فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. أمر بها الخليل عليه السلام قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. سليمان وداود قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده، على كثير من عباده المؤمنين. لكن الحمد عند أغلب أنبياء الله تجد جاء على نعمة، لكنه مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء حمدا على الكمال. عند النبي يقول له وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تجد الحمد على لسان آدم على نعمة، وكذلك على لسان نوح جاء على نعمة، وكذا على لسان الخليل وعلى لسان سليمان وداود عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن الحمد على لسان المعصوم قال وقل يا محمد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالحمد جاء مأمور به صلى الله عليه وسلم على كمال الله جل وعلا. فهناك حمد على نعمة وحمد على كمال الحق جل وعلا. ولذا سنتحدث عن هذين القسمين في درس مخصص، وهو الحمد إما أن يكون بإزاء الخلق أو بإزاء الخالق. بإزاء الخلق قد يكون شكرا وقد يكون حمدا. فلو حمد العبد حمدت الله جل وعلا على نعمه، يبقى نعمه الحاصله لك ولغيرك، حاصله لك لان ده حمد مش شكر، حاصله لك ولغيرك. لكن لما تقول احمد الله على كماله، على كماله كما امر حبيبه صلى الله عليه وسلم، فهذا حمد بإزاء الحق جل وعلا. وكما اشرت أن الحمد افتتح الله به الخلق واختتم به الخلق. ولذا تجد الحمد الذي جعله الله جل وعلا بناء للوجود وختم به الحياة الأخروية التي هي حياة دائمة خلود بلا موت، التحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فجعل ختام العطاء حمدا لله جل وعلا. لما؟ قال لأن الحمد كلمة رضيها الله جل وعلا لنفسه، وهذا ما سأل فيه عمر ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عمر يقول لابن عباس يا ابن عباس سبحان الله عرفناها ولا إله إلا الله عرفناها، فما الحمد لله؟ سبحان الله أي أن الله ينزه نفسه عن كل ما يليق بذاته، كل ما لا يليق بذاته دي معروفة. جبتها منين يا عمر؟ قال اللفظ اللي جه بأغلب أنواع الاشتقاق، جه بالماضي وجه بالمضارع وجه بالأمر وجه بالمصدر، جه بالمضارع وجه بالأمر وجه بالماضي وجه بالمصدر. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح اسم ربك، سبح أبي أمر، يسبح لله هذه مضارع، مصدر فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. يبقى عرفناها، عرفتها هي أمر أم لأنها لم تكن مجرد لفظ، ولكن الذي خلق وصنع رأى من جعل له ولدا ومن جعل له زوجة، ومن قال إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن قال يد الله مغلولة، فأمر أمة الحبيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن تنزه ربها عما لا يليق بجلاله وكماله جل وعلا. فهذه عرفناها، عرفناها الأيوة مش مجرد كلمة بس بنقول سبحان الله، لا يا ربي من حولي أناس قالوا عزيز ابن الله، من حولي أناس قالوا يد الله مغلولة، من حولي أناس قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، من حولي أناس قالوا إن الله ثالث ثلاثة، من حولي أناس جعلوا له زوجة، جعلوا له صاحبة، جعلوا له ولد، جعلوا له كذا، اتحدوا حلول، خربوا الدنيا. يا رب أنا قلت لك تقول سبحان الله، أجد بجميع أنواع الاشتقاق حتى تنزه الحق جل وعلا عما لا يليق بكماله وجلاله سبحانه تعالى عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. هذه عرفناها، والتوحيد عرفناه، فهو هم النبي صلى الله عليه وسلم، بل بيسأل فاروق الأمة عمر قال له فما الحمد لله؟ قال ابن عباس رضي الله عنه قال كلمة رضيها الله لنفسه، وما دام الحق قد رضيها لنفسه فأحبها أن تقال من خلقه. قال كلمة رضيها الله لنفسه، ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، أو كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله كلام من؟ سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. تملأ الميزان يا رسول الله الحمد. نعم. ليه؟ لأن كما أشرنا الحمد في كل حالات العبد، شدة الحمد لله، رخاء الحمد لله، في يسر الحمد لله، في عسر الحمد لله، في هم الحمد لله، نكد الحمد لله، كل حالات العبد أن يقابلها بالحمد، يقابل كل حالاته بالحمد، أن يقابلها بجميع أنواع المحامد كما سنذكر ذلك في لام الاستغراق التي بدأ بها الحمد، فهي لام الاستغراق، أي جميع أنواع الحمد لا تكون إلا لمن؟ لله جل وعلا، فهو المستغرق لجميع أنواع الحمد. ولذا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا أنها من الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات، نعم من الباقيات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله إذا الحمد هل من الباقيات الصالحات كما بين سيد البريات صلوات الله وسلامه عليه. يبقى عمر لما يسأل الفاروق يقول التوحيد عرفناه، قال له بقى دي كلمة رضا، إذا تجد الحق كما افتتح بها الخلق، افتتح بها كتابة، كتابة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الله الحمد لله الذي أنزل، متعلق الحمد فيه الذي أنزل، الإنزال القرآن من أجل نعم الله على أمة سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. يبقى بدأ بها، بدأ افتتح بها القرآن وافتتح بها الخلق واختتم بها الخلق أيضا كما أشرنا، فاختتام الخلق جاء في الآية التي أشرنا إليها في أهل الجنة، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم مع أهل الجنة ومع الحبيب في الفردوس الأعلى. يبقى لجلالتها ولعظمها افتتح الله بها كتابة افتتح بها خلقه، ختم بها خلقه، لذا كما اشرنا قال العلماء فبناء بداية الكون مبني على الحمد، وختام الوجود مبني على الحمد. ابقى من اوله الى اخره الله، من اوله الى اخره هم يقول وله الحمد في الاولى وفين وفين في الاخرة، اي في جميع مخلوقات، في جميع مخلوق ما خلق، في جميع مفعولاته، في جميع مصنوعاته له الحمد في الاولى. فبداية الخلق له الحمد، ونهاية الخلق له الحمد، ونزول الكتاب له الحمد، وبعثة النبي له الحمد صلى الله عليه وسلم. فين؟ قاله ده كلام الامام بقى، كلام الامام اللي علق الحمد بايه؟ الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. يبقى الامام علق الحمد على بعثة النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. اذا كلمة الحمد كما اشرنا هي الكلمة التي بدأ الله بها الوجود، وختم بها الوجود، وفتح بها الكتاب الذي نزل على قلب النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذا قلنا في كل الاحوال انت مطالب بها، لذا قال الامام القرطبي رحمه الله وهي في كل الاحوال يطالب بها العبد في جميع حالاته. ليه؟ قال الصبر صبران، هذا اللي بيواجهك، اما صبر اختيار واما صبر اضطرار. صبر اضطرار لا حيله للعبد فيه، وصبر الاختيار بيبان فيه عزائم الرجال. صبر الاختيار انا جاي للمسجد الجلاء احضر درس واجلس في رحمة الله جل وعلا واجتمع مع قوم امرهم النبي بالاجتماع وبشرهم بقوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا الله، الخير ده كله انا جاي له برغبتي. يبقى صبرك على هذا الخير صبر اختيار، صبرك على هذا الخير صبر اختيار، وصبرك عن المعصية صبر اختيار. لكن صبرك على موت الولد صبر اضطرار، هتعمل ايه؟ خليك ما قدرتش تعمل، هتجيبه تاني بعد ما مات ما تقدرش تعمل حاجة، يبقى ده صبر اضطرار. يبقى الاعلى في الاثنين او صبر الاختيار. ليه؟ قال لانه مبني على ارادة العبد، انا هتحرك بنفسي اروح باختياري. رايح تعمل ايه؟ قال رايح المسجد، التاني قال رايح القهوة، رايح القهوة، فايت من قدامنا واحدة، الثاني البص، والأولاني الغض، غضب بي قلب اختياري. يبقى ده الصبر، الصبر على المعصية قلب باختياره. وأشدت مرة وقلت، وهذا الذي أشدت إليه في صبر يوسف عليه السلام، فقلت صبر يعقوب أعلى من صبر إبراهيم عليه السلام، لأن صبر إبراهيم، صبر إبراهيم عليه السلام على صبر إبراهيم أعلى من صبر يعقوب، لأن صبر إبراهيم قال له خد ابنك وبإيدك وروح اذبحه، خد ابنك وبإيدك وروح ايه، يبقى ده صبر اختيار. واخد ابنه قال له يا رب الغلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك عشان يكون ليك الأجر يا ابني، أنا بعرض القضية مش للإيه، لعملية ترفض ولا ما ترفضش، أنا عارف إمكانيات ابني عشان ابني ياخد الأجر معايا، انظر ماذا ترى. لكن الأصل أنت هتديلها هتديلها، لا تفتكر إنه بيشاوروا في أمر التشريع، لا ده مش مجلس شورى ولا مجلس الشعب هيقعد يقول ما نعرفش إيه ويناقش قضايا تنزيلية على رب البرية، لا ده ما يعرفوش الكلام. فانظر أيوة ده غلام حليم، وغلام حليم يعني معناها مجرد يقول له أنا مش هحلمك يا ابني، مش هحلمك من الأجل، فانظر ماذا ترى، أنا هعمل بس انظر ماذا ترى، يا أبا تفعل ما تؤمر. يبقى الرجولة، الرجولة في الطرفين، غلام حليم يبقى عاوز يشاركه في المسألة، قال رايح الله، ده لو قال وديه الجيش كتب معقولة، وديه الجيش يتقتل بعيد عنك، لا تسلمه للقضاء يقتله، لكن قال له لا خد ابنك اقتله بإيدك، اقتله بايدي ايوه روح، انا رايح وانا محب للامر مختار خاضع لكلام الحق جل وعلا، خاضع ومحب، محب لكلام الحق واوامره، مش رايح غصب عني، لا ده انا رايح وفرحان بامر الحق. ليه؟ لان ده امر، وبعدين اسال ابني في المساله عشان تبقى المساله مساله مبنيه على الحوار، يا ابني ايه رايك؟ قال له ستجدني إن شاء الله حتى كمان مش مسألة فتوانة. خذني يابا وما يهمكش. قال لا، إن لم يعني ربي على تنفيذ الأمر فلا يمكن أن ينفذ. مش ممكن، ده المعونة منه أن يعلق تنفيذ الأمر على المشيئة. ستجدني إن شاء الله من الصبر، إن لم يشأ لم أصبر. يبقى حتى في مسألة التنفيذ كيف الأدب، أدب العبودية وأدب الأبوة، الاثنين جمع بين أدب العبودية وأدب، يعني مع إيه؟ مع أن أبوه بيقول تعالى الذهب. قال له يا أبتي، مع أنك هتذبحني مش هيجردك من أنك أبويا. يا أبتي دبل اللفظ، اللفظ اللي يجمع الولد بأبوه، هذبحك، هاخدك معي، أرى في المنام أني أذبحك. تنظر ماذا ترى، العاطفة من الابن في تعامله مع الأب. شوف، مع أنه بقوله تعال بحث، قال له يا أبتي، ابقى أدي الأدب. ما قالوش افعل ما تؤمر، لا، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني. أدي الأدب العبودية. قال له بالفتوانة، بالمدعة، بالمش إيدك، ما يهمكش، احنا بلد العلم والإيمان، احنا الناس المسلمين، احنا العبدة، المساجد عمرانة، في احسن من اللي انت فيه، عاوزين ايه؟ فهو ده الاسلام، مش كذابين. قال له لا، ان لم يعني المليك الاعلى على الصبر فلا يمكن ان اصبر. قال له ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فأدب التعامل مع الأبي، وأدب التعامل مع الحق جل وعلا. أدب التعامل مع الحق أن لا يمكن للعبد أن يصبر على أمر الله إلا بمعونة من؟ بمعونة الله. إن شاء أعانني على المعونة. يجي يقول ده أمر، أنت مسألة شفنا فيها الخليل رايح يذبح، وابني يقول له برضو أمر اختياري إيه؟ يبقى صبر الخليل أعلى من صبر يعقوب على إيه؟ قال على فقد ولده. ما هم كانوا ليعقوب وخدوا ابنه، كويس، خدوا ابنه، طب في ايدي يعقوب يعمل حاجة؟ قال ما فيش فيه حاجة. يبقى صبر، صبر اضطرار، لكن صبر الخليل صبر اختيار، واخده بايدي رايح اذبحه. يبقى صبر الخليل اعلى من صبر يعقوب عليه السلام. صبر يوسف عليه السلام على امرأة العزيز، على امرأة العزيز، شوف الصبر، صبره شاب، ادي حاجة. ودافعة الشباب في الشهوة اقوى من غيرها، وده اللي خلى المعصوم قال يا معشر الشباب. طب والعواجيز ياخدوا الكرسي يا رسول الله؟ قال لا، الكل مأمور. اما الخطيب الشباب ليه؟ قال لان دول الغالبية، دول اللي فيهم حيوية ونشاط، عاوزين نحجز دول. طب والعواجيز ما تزودوش ويعدلوا؟ لا يعدلوا، وما كانش يتجوز يتجوز. خطبت قال ان فيهم الغلبة، فيهم الشهوة، فيهم الكذا، فيهم الدوافع. الله، يا معشر الشباب من استطاع، شاب يبقى فيه الدافع، دافع الشهوة موجود، ادي حادث. قال والامر الثاني الغريب، قال والغريب، قال والغريب لا يلام من اهله. ما حدش جنبي عاتبني، لا حد هنا ولا ليا جيران ولا حد عارفني، وانا وفيا انا ولا حد عارفني هيلومني، ما حدش. يبقى اول حاجه شاب والدافع الشهويه عند الشاب، قال اسد. الحاله الثانيه الغريب، والغريب لا يلام من اهله، ده بغربه ما حدش هيلومني. الحاله الثالثه السيدته، سيدته يعني اوامر، دي اوامر تقدر تقول لا؟ ما تقدروش. ده الواحد يقول حاضر همشي يا باشا، اوعى على تلقى الالم طرقع لك. اوامر بسيدتي، ادي حاجه. قال الرابع قال المراه ذات جمال، ست ذات جمال. الخمسه الخلى الرقيق، لا فيه لا جزء ولا فيه حد. السادسه الغلقت الابواب، غلقت الابواب. السبعة توعدته، كل ده توجد، ومع ذلك المعاذ الله، انه ربي احسن مثواي عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. كل ده موجود. شوف الاختيار بقى، الاختيار عنده كم حاجة موجودة، كم حاجة. ولذلك اخطأ بعض المفسرين حينما قال ان اذيلت الشهوة. ما فيه شهوة ايه؟ ده من كمال النبوة كمال الشهوة، كمال الرجولة. افقد نبي شهوته بجهل، لا، كل دواعي الرجولة كانت في يوسف عليه السلام. ومع هذا الذي اشرنا اليه الا انه بالاختيار، ان لا، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. حتى كمان في الاجتماع اجتماع الحريم اللي اتجمعوا وعملوا ده كله قالت السجن خلاص من هذا اللي قالت أبا صبر اختيار. لكن صبر مع امرأة العزيز أعلى من صبره على كيد إخوته. عملوا الحيلة وخدوه ورموه في غيابة الجب وما فيش حد ياخد بإيده. الله ابقى صبر هناك. صبر اختيار. الله قال ومع أن صبر الاضطرار والاختيار مأمور بهما العبد وأعلاهما صبر الاختيار، إلا أن الله أبذل العطاء لمن صبر اضطرارا أو اختيارا. شوف عطاء الحق ده، لمن صبر اضطرارا أو اختيارا. الحديث في سنن الترمذي قال الله جل وعلا للملائكة يا ملائكتي قبضتم ولد عبدي، قبضنا ولد عبدك، قبضتم ثمرة فؤاده. حديث حسنه الإمام الترمذي رحمه الله. قبضتم ثمرة فؤاده، أيوه قبضنا ثمرة فؤاده. قال عملي بقى حاله عند المسألة بقى، الحمد واسترجع، حمد واسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأشرت مرة وقلت وهذا يرجع إلى الصد، إلى حائط الصد الإيماني عند الناس بقى، حائط إيماني عند صد إيماني. أيوة في إيمان، في عقيدة صحيحة، في عقيدة سليمة. أول ما يجي الابتلاء من بره يجي حائط صد إيماني يزيد مع الشدة، يزيد ليه؟ الشدة فتنة، والفتنة لابد فيها من زيادة إيمان لمواجهة الابتلاء، لمواجهة المحنة. ليه؟ قال لأنه لو ضعيف يبقى المحنة هترميه. وأنا ضربت مثلا في حديث النخلة، قلت شوف النبي لما صورنا بالنخلة، قلت النخلة كل ما يقل جمرها، جمرها اللي في قلبها اللي هو محل الاعتقاد عندنا، كل ما تخف تبص تلقى مجرد ما يجيلها حبة هوا تيجي وقع النخلة. أنت برضه أول ما يجيلك فتنة عندك ضعف إيمان جوه، منهم من يعبد الله على حرف إن أصابه خير ماشي هماشي رجيه مش ثابت على أركانه ما تقعش. قال وإن أصابته فتنة انقلب على عكس ماله. قال وقع زي الجردل وقع ماله. قال تبص كده ما كلهم معاهم عيال، مش انت راجع على دماغ اللي خلفوه، اشمعنى انا اللي خدت ابني يا ابني اعتراض على قدر ده كفري بالله اللي بتقوله. قال ما هو اصلا مش مؤصل عقائديا، ده مش متربي على عقيده صحيحه، مجوف من الداخل، ما عندوش حائط صد ايماني، ما قدرش يستقبل الحدث اللي جاي له. الحدث اللي جاي له قال زي شويه الهواء عن النخله، شويه الهواء عن النخله لما اتفرجت من جوه. وانا ضربت الكلام ده قلت في حديث ابن عمر وبكره ثاني اهو، بقول النبي لما ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها، وان مثل المسلم فحدثوني ما هي. الصحابه وقعوا في البوادي، النبي قال النخله، اشمعنى النخله؟ قلت النخله لما يجف جواها بتقع، واحنا لما يجف جوانا منابع الاعتقاد تبقى هياكل ماشيه في الشوارع. صح ممكن تبقى مليار ونص مليار وثلث لكن ما لكمش لازمه، ملناش لازمه. ايوه لا تقدر تواجه عدو، ولا تقدر تواجه حتى نفسك، ولا تقدر تواجه حتى فتن الحياه، ما تقدرش تواجه الشهوات، ما تقدرش تقعد في المكتب تقول غصب عني عن الشيخ ما انا غضيت بصر الغتمه الالم وقع تحت نزلت اجيب من تحت الايد. بلا اقول لك قوم من تحت ينفع الالم واللي عايز الالم، كانت الم في جنبك يا اخي، الم ايه اللي يجيبه من تحت؟ يقول لك اه الله طب هنروح فين؟ ما انا كل ما ارفع دماغي في المكتبه الاواحد ما عندوش حق صد، ما عندوش حق صد ايماني. قال له اماله اكثر ايه الفتنه؟ مجرد شويه هوا يجوا من اي جهه يوقعوا النخله، وقعوه الان الشيخ ده بقى حائط الصد عنده مجرد الواد مات. وشوف التعبير بقى من الحق لسيد الخلق، يقول للملائكة في الحديث الذي رواه الحبيب الأمين، يقول للملائكة قبضتم روح ولد عبدي قبضناه، قبضتم ثمرة فؤاده. يا سلام ثمرة فؤاده. أيوة أولادنا أسبابنا تمشي على الأرض، خدت ثمرة فؤاده قبضناها. كان حاله إيه؟ الظهر اتكسر يا إبراهيم، يا سبع يا اللي كنت قفل الحارة يا خل. قال لا، ده مجرد ما جاله الخبر لسانه ما يعرفش الكلام ده، للسكته اول ما جاله الخبر حمد واسترجع، حمد استرجع. قال ايوه، ما ده اللي بيشغله، بيشغله التوحيد والايمان، عنده قدره على صد البلاوي اللي جايه، صد المشاكل. ولذلك دايما اقول لطلبه العلم، اقول يا اولاد خلي بالكم في الزمن اللي احنا فيه، محتاج طالب العلم الى عباده اكثر من علم، من علم عباده اكثر. ليه؟ قال لي انا طالع بره شايف استرس وبضي ووجع قلب، روح الشغل شايف ملابس، كل ما تزيد الفتن محتاجه لطاعه، انا في عندك حق صد ايماني. قمت بص تلاقيه يشتغلوا بالعلم ويصوموا الطاعه، اول ما يمشي كراسه تحت باطه وهي تقول ازيك يا ابو فلان، يرمي كراسه اهي وفرحتك. عملت ايه بكراستك؟ عملت ايه؟ انا عايز طاعة، عايز قيام ليل، عايز عبادة، عايز الجسم بتزيد، سماوات مفتوحة، حتى القنوات في الكمبيوتر تجيب قناة اسلامية طلع حاجة اللي اتهدف شغالة طلعالة حتى في القنوات الاسلامية. ده بيحاربك في كل حتة. الحرب ده عايز ايه؟ قد ما انت بتاكله مع الكمبيوتر بقى بتاكله. ده واحد يتصل بيقول السلام عليكم، انا اخ داعية في الله. ايوه يا داعية، ايه رايك انا بدعي الاخوات في الصين؟ تكميلة ما تيجي 600 واحد محتاجين دعوتك، وبعدين من الصين ما عرفش الفين، وبعدين كله ما حدش يعرف ايه اللي بيحصل. فوق بعدها مده بلاوي حصلت بينه وبين اهله، هذا اللي بيحصل. قال يعني الصين الراجل هيفتح له الصين، اشمعنى الاخوات اللي تلاقيها في الصين؟ كله دي مدخل من مداخل الشيطان، نسال الله العفو والعافيه. قمنا نقول له لا، ده انت محتاج لعباده، محتاج لقيام ليل، محتاج لصيام نوافل، محتاج لامور متعدده عشان تقدر كل ما تزيد الفتن والشهوات من حواليك يبقى عندك حائط صد ايماني، حائط صد ايمان. ده احنا زمان لما كنا بنقرا في السيره واحده بس اعداء الاسلام عروها النبي اعلم حاله الطوارئ، بس في ايامكم قال ابوك اللي بيعرف ام بنته واخته ومراته. احنا اللي بنعرف زمان اليهود بس لما ارادوا ان يكشفوا سوءتها النبي اعلم حاله الطوارئ. النهارده شوارع مليانه، شوارع مليانه مليانة، ما محتاجة لإيه؟ تربية صحيحة. ولذلك تجد الجانب الروحي عند الأمة النهاردة فين الدمعة من خشب؟ نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا عينا صيادة بذكر الله جل وعلا من خشب. شوف الصحابة، شوف السلف. الحديث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الإيمان يقول أخذتم ثمرة فؤادي جئتها من جوة، ألعت بذور قلبه، ألعتها. أيوه، طب عمل ايه؟ قال عنده هم الواد الوديعة، وديعة والوديعة السبعت سبعت. ايوه، ضم سليم في ترجمتها كما جاء في ترجمتها، وهي التي كان يسميها الامام رحمه الله في كتابه الحلية، اغلى امرأة في تاريخ الاسلام مهرا ام سليم. ليه؟ قال لأنها لم تقبل مهرا من أبي طلحة إلا التوحيد. شوف بقى التوحيد، أجيب لك الذهب، أجيب لك الكذا، أجيب لك. قالت يا أبا طلحة أنت رجل مشرك وأنا مسلمة، كيف أتزوجك؟ والله لا أقبل إلا الإيمان بالله. أم سليم رضي الله عنها. أبو طلحة خرج مجرد ما النبي شافه على بعد، قال لأصحابه جاءكم أبو طلحة وغرة الإيمان بين عينيه. كيف من بعد جاءكم أبو طلحة وغرة الإيمان في بين عينيه؟ أسلم، هذا هو مهري، إسلامك هو مهري. مجرد ما مات ابنه شلت الواد، غسل، كفن، ادفن، خلصت الحدود. اتطيبت لأبي طلحة، بعد ما تطيبت قام أبو طلحة ففعل كما يفعل الرجل مع أهله، وبعدين بعد ما خلصوا الحكاية خلصت هوب، الجيران كان لهم وديعة عندنا طلبوها. ردتيها يا أم سليم؟ ردتها. قال طبعا دي أمانة، دي وديعة ترجعيها لأهلها. قالت فإن ولدك كان وديعة لله فأخذه. بلغ الخبر لسيد البشر، فدعا النبي لهما فقال: اللهم بارك لهما في ليلتهما. فإذا بالحق يبارك لأبي طلحة ولأم طلحة. والشاهد في الرواية، شوف الست والحكمة، الست والحكمة قالت له وديعة، ده اللعبة الافتراضية بتجيبها تقول ده حتى لو كانت لعبة يابانية، لعبة يابانية لها عمر، اشمعني دي اللي بتقولوا لها عمر افتراضي؟ تجيب لابنك عربية لما تتكسف وخلاص خدت عمرها، اتمتعت بيها، سماعاتك وديعة، اتمتعت بيها شهر، اتمتعت بيها سنة، اتمتعت بيها اسبوع، هياخد وديعته بقى زعلان ليه؟ زعلان ليه لما خد الوديعة؟ شوف السلف بقى. ولذلك شوف لما في ترجمة الربيع ابن خيثم، وكان من التابعين، وكان يصاحب عبد الله بن مسعود الأذن.
فكما أشرنا إلى أن الحمد مستحب في جميع حالات العبد، في سرائه وضرائه، عند هجوم الهموم عليه والأحزان، في السعادة والشقاء، في الرضا والغضب، في الغنى والفقر. وقد رأينا نموذجا للحمد في حالة الابتلاء. انتهى الحديث عند الحديث الذي حسنه الإمام الترمذي رحمه الله، قال الله جل وعلا لملائكته: قبضتم روح ولدي، ولد عبدي، نعم قبضتم ثمرة فؤاده، نعم. ماذا قال؟ قال: حمد واسترجع. قال الله جل وعلا للملائكة: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وانتهى الحديث عند الربيع بن قيثم، وقلنا كان من التابعين، وكان ورعا تقيا كما قال ابن عبد البر رحمه الله. وكذا جاء في الحلية ترجمته: فهو الفقيه العالم الورع التقي، كما أشار إلى ذلك صاحب الحلية. وكما قلنا كان صاحبا لعبد الله بن مسعود، وكان عبد الله بن مسعود إذا رآه يقرأ قول الله جل وعلا: وبشر المخبتين. فكان معروفا بغض البصر، حتى كانت جارية عبد الله بن مسعود إذا رأت الربيع من بعيد قالت لابن مسعود: يا ابن مسعود، صاحبك الأعمى قد أتى. فيضحك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن الجارية كانت تظن أنه أعمى من غض بصره عن محارم الله جل وعلا. ولذلك لما مات ولده لبس جلابية، أحسن ثيابه، وبعدين تطيب، فأنكر عليه بعض أصحابه، قالوا: ماذا تفعل يا ربيع؟ قال لهم رحمه الله: لو أن واحدا من ملوك الدنيا أرسل إليكم رسولا بهدية، ما أنتم صانعون؟ قالوا: نستقبلها بأحسن ما نملك، نلبس جلابيتنا النظيفة، نتريح، ونقابل الرسول الملك، نقول له: أنت جاي من طرف الملك، وناخد بقى أحسن قبل استقبالنا. قال: وأنا أستقبل عطية الله جل وعلا. ده ابنك مات، فين عطية الله؟ قال: ألم يقل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فكيف أستقبل عطاء الله إلا بهذه الثياب؟ والشاهد أن الإمام رحمه الله كانت له هذه الفلسفة العجيبة في استقبال البلاء. كيف يستقبل؟ يرى في البلاء عطاء،
لأن أشرنا في هذا المكان مرة وقلنا كل سلب حرمان إلا السلب من الله جل وعلا. ولذلك خد فلوسك ما نقص مال المصدقة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اللي في جيبك هتركب 913 يسرقوا، اللي في جيبك هتركب ترمي هيقصبك واد يجي مقشطك، اللي في جيبك هتقشطك الولي على أضعف حال، هتروح البيت هتجردك الولي مين وزارة الخزانة في البيت هتطلع عليه هب هب هب. إيه الحكاية عند المليك فين؟ قال ده بقى الكنز الباقي عند المليك الأعلى. ما عندكم شو رايح فين؟ رايح فين؟ رايح فين؟ قال وقلت قال الإمام رحمه الله والعجيب الذي يلفت الله إليه النظر أنه كلما طاب مطعم الدنيا نتن مخرجها واشتد نتنه، كل ما تاكل حاجة حلوة تطلع قرف شديد أشد كل ما إيه. قال ولذلك شوف الحق ده، شوف الحق الأدي بقى في الدنيا هو. أما في الآخرة أتكل أكل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ده حلو قوي كم ما يطلعش وحش ليه؟ قال لا ده بقى أكل جزاء. ومتجد بيطلع إيه؟ قال إذا كان المخرج مسكا فكيف بالمدخل؟ المخرج اللي طالع ريحة العرق مسك، ريحة العرق مسك. الله قال لا دي دار جزاء. أما دار الدنيا قال لك بقى تاكل حلو وتطلع كذا. هم يجوا لأشرتك قال عندك ايه؟ هم الامام رحمه الله كان له فطنة، فقال في فطنة الامام قال الولد بستقبل عطاء، خد ايه بقى عندي؟ وديعة عندي خدها ردت الى مالكها، ردت الوديعة قال وانا استرجعت وحمدت. فلما استرجعت وحمدت جال العطاء منه، استقبل عطاء الجال ابقى بثياب الطيبة وبالتطيب اللي طيبت نفسي به. ولذا كما قلنا اهو ياخد ابقى بيدي. وده اللي خلى الامام رحمه الله ابن القيم عليه رحمة الله يقول تأمل حالك وانت جنين في بطن امك لم يجعل لك الا مجرا واحدا من الرزق وهو سرة امك، فلما بلغت السن التي اخرجك الله جل وعلا منها 9 شهور طلع السد سد مجرى واحد، مجرى واحد اعطاك 2 في صدر امك. أنت الشيخ السد في خلق كده، خلق من خلق الله لا ترى الا باب السد، لكن نقول له لا ده سد عشان يوسع، سد عشان يوسع، ابقى قفل عشان يوسع شوي. كانت هنا قال سكة واحدة، لما نزلك قال بقى سكتين في صدر امك، قال فطموك قال اعطاك 4 سكك. السكة الاولانية قال 2 من المشروبات و2 من المطعومات، من المشروبات الماء واللبن، من المطعومات اللحم والنبات، والنبات معروف بقى بمشتقاته. الله قال طيب ده بيسد يد مضاعف، بيسد بيد ايه مضاعف. القفل واحد عطى 2، قفل 2 عطى كام؟ 4. قال فاذا حاش على الايمان ومات على التوحيد قفل كم عليه؟ 4. قال يدله 8 ابواب الجنة ويقول ادخل من اي الابواب شئت. يبقى قال الامام رحمه الله فما سد بابا الا وابذل عطاء. ثم قال رحمه الله قال ولو انصف العبد ربه، لو عندك عدل بقى انت، شوف لو انصف العبد ربه لعلم ان فضل الله عليه فيما منعه اعظم من فضله عليه فيما اعطاه، فما منعه الا ليعطيه، وما حرمه الا ليواسيه، وما امرضه الا ليعافيه، وما اماته الا ليحييه. فكأني سد يد مضاعف، يسد الناس قال مش شايفه اللي بيسد بس، يموت الواد يصوت على الواد، لا ده خاد عطى ثاني قد مرتين، بس شوف عطى فين؟ عطى فين؟ قال لما حمدت واسترجعت الابن له نمره 1 بيتا في الجنه اكتبوا عليه بيت الحمد. يا بيت الحمد؟ قال شوف عمر بن عبد العزيز الذي دخل على ولده وهو على فراش الموت قعد على رأس الوجه قال يا بني لأن تكون حسنة في ميزاني أحب إلي من أن أكون أنا حسنة في ميزانك. انا عاوزك تشبعني عشان اصبر عليك, اصبر انا عليك وتبقى انت حسنتي. شوف, لان تكون حسنة في ميزاني احب الي من ان اكون انا تصبر انت تعيش وانا اللي بقى حسنتك. لا, انا عايز انت تبقى حسنتي. لان تكون حسنة في ميزاني احب الي من ان اكون عسنة في ميزاني. شوف الولد بقى والبني كمان وهو بيموت يقول يا ابتي وما يكون احب الى ابي احب الي مما هو احب الى نفسي. ادي بر الوالدين. الولد حتى كمان بقول له يا ابني كده, قال له شوف لو بتموت اهو بس انا عايزك تسبقني عشان تبقى حسن حسن لي لان ده احب الي. قال له واللي انت تحبه اولى عندي من اللي انا احبه. انا احب عيش لكن ادم ابوي عايز كده, ابوي عايز ابقى حسن من حسنات, يبقى محبه ابي عندي اولى من محبتي التي احبها لنفسي. رضي الله عنهم اجمعين, رضي الله عنهم اجمعين. وهذا الذي جعل ابن رجب رحمه الله يبوب ابوابا متعدده في هذه المساله, في مساله الصبر على الابتلاء, وكيف كان السلف يحمدون الله جل وعلا في جميع حالات امورهم. ولذلك روى رحمه الله ان رجلا ضربه الثالث اصاب ودخلت الدمام الجسم وبعدين مبتلى وقعد الحمد لله الذي عفاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. ثالث امراض الله سبحان الله. واحد قال له ده انا مش شايف بلوى الا فيك. الجماعه المحبطين بقى, الجماعه اللي ما رهمش اللي هدم الهمم والعزائم, هو انت فيك ايه؟ هو انت كل المصايب فيك؟ قال له سبحان الله, الم يكن لي لسان يذكر الله وقلب يوحده. ده نعمه مش عند اي حد. شوف شايف البقيه ايه؟ البقيه اللي عنده, البقيه اللي عنده اللسان الذاكر وقلب شاكر ولسان حامد لله جل وعلا. الثاني شايف الفالك كالجسم, فشايف معاييره وموازينه. الموازين بتاعتنا موازين التنمية, موازين احنا عاوزين نحافظ على الصحة وعلى البدن, موازين احنا عاوزين كذا, موازين. قال له الله طب وفين من تكون البلاوة على دماغك؟ قال له سبحان الله. قال له ألم يكن هناك لسان يوحد الله؟ ألم يكن هناك قلب يشكر الله؟ ألم يكن هناك لسان يحمد الله؟ قال دي النعمة أن ما زال القلب يوحده واللسان يذكره. ولذلك من أجل نعم الله جل وعلا على العبد أن يذكر الله جل وعلا لسانا ذاكرا مرتبا بذكر الله. وده اللي سئل فيه النبي, والحديث حسنه الإمام الترمذي رحمه الله. قال له يا رسول الله أي عمل أفضل؟ الحديث حسنه الإمام الترمذي. أي عمل أفضل يا رسول الله؟ قال الحبيب أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. مجرد أي عمل أفضل؟ الحاجة اللي فيها فضيلة أفضلية يا رسول الله. الأعمال متفاوتة. العبد الذي يلهم التوحيد, يلهم الحمد, يلهم الذكر, يموت ولسانه رطب بتوحيد الله وذكر الله جل وعلا. فالحمد أي الحمد بجميع محامده وفي جميع الحالات يكون لرب البريات جل وعلا. في السراء نعم, السراء لما؟ قال لأن السراء تلهي والضراء تنسي. اما يجي لك النعمة تشغلك ولما يجي لك الشدة تنسيك. السراء قال عندي الاثنين, اول ما تيجي النعمة لابد ان ترى فيها يد المنعم جل وعلا. يبقى لو ألهمت الحمد عند النعمة يبقى ده شكرها. شكرها ان يزودها. قال لنا ولئن شكرتم لأزيدنكم, ولئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى مجرد قال السراء قال تشغل العبد. جات العمارة اشوف عدد السكان, اشوف البواب عاوز ايه, اشوف الناس اللي فوق عاوزين اسانسير, عاوزين جباب منيل, عاوزين كده. الله السراء قال بتشغل بتشغل بتشغل. فتحت فتحت. قال ومن الفتوحات التي تكون مضرة على الخلق بل من باب الاستدراج الذي يستدرج الله جل وعلا به العباد ان يفتح عليه النعمة. نعمة بقى محقول النعم من باب الاستدراج النعم. ازاي؟ قال الحق جل وعلا قال في حقنتين بيبينوا بقى الحمد لله. الحقنة الأولانية قلنا الراء، قال الراء حمد، ذراء قال الحقنتين، حقنتين بيفوق ربنا بهم الخلق. طيب في ناس للسراء بتأثر ولا الذراء بتأثر؟ طيب يحصل ايه؟ قال لا نفع معهم سراء ولا ذراء. قال نعم، قال نفتح عليهم بقى ابواب كل شيء، اصبناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يبقى في الحالتين مطلوب الحمد والعودة والتضرع. قال لا نفع سراء ولا نفع معهم ضراء، لا في السراء شكروا ولا في الضراء صبروا. قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. يبقى لا عند السراء ولا عند الضراء، تضرع وعاد الى الله جل وعلا. قال فتحنا عليهم ابواب كل شيء، حتى قال غير واحد من ائمة السلف كلما احدث العبد ذنبا احدث الله له نعمة، كلما احدث ذنبا احدث له نعمة. عشان يقرأ في النعم الله ايه الحكاية؟ قال يعني الدماغ نفتح له أجنس البلاء، دماغين نفتح له أجنس في الزمالك. الله ايه الحكاية؟ يقول ايام ما كنا بنصلي كنا فقرية، لما تبنى الصلاة بدأت تتفتع علينا من كل ناحية. نقول له لا، ده سنة استدراج، سنة استدراج. قال الإمام القرطبي رحمه الله كلما أحدث العبد ذنبا يحدث الله له نعمة. فهو مفتكر بقى أيام زمان، أيام ما كنا بنصلي كانت فقر، لما شئنا الصلاة شوف اتفتحت ازاي. ام كل ما يذنب ينزل نعمة، ينزل نعمة، ينزل نعمة، غرق غرق في النعم. لما غرق في النعم قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب مكرة، اضيفت الى العموم كل، واضيفت الى التنكير في شيء. كل ما يمد ايده في حاجة يطلع له فلوس، ده فلان ده مؤرخ، ده فلان كان بيصلي وساب الصلاة والحكاية فتحت. الكل ما يحط ايده على التراب يتقل الذهب باذن العزيز الوهاب. هم فرحوا نسوا ما ذكروا، نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم ابواب كل شيء، حتى اذا فرحوا بما اوتوا مشت اخذناهم بغتة. قال وذاك من سنن الاستدراج في الخلق، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمي لهم إن كيدي متين. وهذا من سنن الاستدراج، فالأمة إذا لم تتذكر في البأساء ولم تتذكر في الضراء لم تحمد الله جل وعلا في سرائها، ولم تحمد الله جل وعلا في ضرائها، فتح عليها أبواب كل شيء. وذاك أيضا من السنن التي أشار إليها الإمام في سنن الاستدراج، قال سنستدرجهم من حيث، ومن حيث هو مفتكر خلاص لما تبنى الصلاة وبعدنا خلاص الحكاية فتحت. قال لا، لانت بتغرق بتغرق بتغرق، رايح فين؟ قال هيفضل لما يفططك نزل تحت، نزل. الفرح بما اوتي، وهذا هو الفرح المذموم، وكل فرح في القرآن مذموم الا هذا النوع الذي اشار الله اليه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، اي من الدنيا وما فيها. ولذا هذا الحمد الذي أشار إليه الإمام رحمه الله في مقدمة العقيدة، قلنا يجب ويستحب على المرء في أغلب أحواله، يستحب في كل الحالات ويجب في بعض الحالات، يستحب في البأساء ويستحب في الضراء، ويستحب في الشدة ويستحب في الرخاء، ويستحب أيضا عند البلاء وفي كل مواطن يستحب. حتى قال العلماء عند الخطبة له خطبة بدأها النبي بالحمد، حتى لما يخطب، قال النبي لما كان يخطب ثم خطبة الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، بدأ النبي بالحمد. فكل أمر لا يبدأ به بحمد الله فهو أقطع أو أجزم، كما جاء من طرق الحديث عن النبي المعصوم لنا مع الحمد بإزاء الحق وإزاء الخلق. وبين الحمد لغة واصطلاحا عند أئمة السلف، واللام فيه ومعنى لام الاستغراق هذا محور حديثنا في درسنا القادم بمشيئة الله جل وعلا. أسأل الله لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأخ يقول أن الاسم يدل على الصفة والصفة تدل على الاسم، لكن سمعنا أن العلماء فرقوا بين الصفات والأسماء. هناك صفات خبرية لا يشق منها اسم الله جل. هنتكلم في الصفات الخبرية، هنتكلم تكلمنا في الصفات الذاتية. من تلوى فهم معايا في مسألة نسبة الصفات إلى الله في الأفعال، دي مسألة لسه هنتكلم فيها. لا يجوز اشتقاق الأسماء منها، انت ما خدتش بالك. وأقول لا فرق بين الاسم والصفة في الصفات التي تكلمنا فيها، لكن سيأتي صفات للحق جل وعلا لا يجوز للعبد أن يشق منها اسما لله جل وعلا. ومنها ويمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان. فهذه صفات للحق جل وعلا وأفعال لله جل وعلا، لا يحل للمرء أن يشق منها اسما لله جل وعلا. كما يجي ان شاء الله يجي في الكلام في باب الاسماء والصفات. بخصوص حديث اياكم وخضراء الزمن، كلما خضراء الزمن المراه الحسناء في المنبر السود، هذا الحديث مكذوب عن الرسول. قلت الحديث في سنده ضعف عند بعض أمة الحديث، بعضهم قال مكذوب على رسول الله. قلت الحديث الذي اشرت اليه حينما كنت اتكلم عن احاديث الاصول، قلت الشيخ العراقي قال رحمه الله احاديث الاصول التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها تخيروا طريقكم فإن العطاء يكتاف، قلت فيها ما يعذبها في الصحيح في الحديث الذي أشرت إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زوجته بيضاء هو أبيض ابن أسود، قلنا الحديث الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ده عندك جمل، قال له لونها ايه؟ قال لعل فيها كذا، قال لعل دعاه عرق، قال لعل ولدك هذا ندعه عرق. قلنا اكبر من هذا الحديث. ومن الاحاديث اللي جاءت جمال الشيخ العراقي احاديث الاصول جاءت في ابواب متفرقه يعضد بعضها بعضا يقوي بعضها بعضا، فصارت لدرجه الحسن لغيره. الحديث بافراده قد يكون واهي جدا، لكن يعضد من اكثر من طريق، فاخذ حكم الحسن لذاته ان شاء الله. وصلى الله على الحسن لغيره، وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.